إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب اللعان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سهل ابن سعد الساعدي أخبره أن عويبر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمر الأنصاري من ذي العجلان أتى عاصم بن عدي وصاغ الحديث بمثل حديث مالك، وأدرج في الحديث قوله: وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وزاد فيه قال سهل: فكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، وذكر الحديث بقصته وزاد فيه: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وقال في الحديث: فطلق ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. باب اللعان أو التلاعن، وهو مفاعلة بين متلاعنين وهما الزوج والزوجة. إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا ولم يكن له شهود على هذا الزنا فيلاعنها لقول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فسمي هذا لعانا لوقوع ألفاظ اللعان في هذا التلاعن بين الزوجين. ولكن لو اتهم غير الزوجة هل يكون هناك لعان؟ لا يكون هناك لعان، إما أن يكون قذف يحسب عنه قذف فيجلد، أو فعلا تكون معه شهود فتكون المرأة زانية فتجلد أو ترجم. إذن اللعان لا يكون إلا بين الزوج إذا أو بين الزوجين إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا ولم يكن له شهداء في ذلك. وطبعا من خلال النصوص ونعلق عليها أثناء الشرح، يشترط في اللعان أولا أن يتهمها بالزنا أو بنفي الحمل الذي في بطنها، ثانيا أن يكون ذلك عند القاضي، ما ينفعش يلعنها من غير وجود القاضي، لأن في القصة أنهما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال النبي عليه السلام: اذهب فأتي بها، يبقى لازم الاثنين يكونوا متواجدين عند القاضي. وكذلك قالوا يشترط أن يكون بمحضر من الناس، لأن هذا من أيمان المغلظة، ولذلك تلاعن في المسجد. ولو لاعنت يقول يعني حصل لعن ما سمعنا في الحديث وأنا في المسجد، فكان هذا في محضر من الناس. رابعا على الإمام أن يبدأ اللعان بالزوج أولا، لأنه هو الذي اتهم الزوجة، ولنص الآية يعني ما تجيش الزوجة، يعني العلماء قالوا لو بدأ اللعان بالزوجة هل يصح هل وقع اللعان؟ قال لا يقع، أو لا يكون هذا اللعان على الراجح، إلا أن يكون لعان الزوجة بعد لعان الزوج كما في نص الآية. الشرط الخامس تكرار الأيمان، وهذه من المسائل التي لا يؤمر فيها بتكرار اليمين إلا في اللعان أو القسامة، أيمان القسامة هذه فيها تكرار اليمين، أما في غير ذلك فهو يقفي اليمين مرة واحدة، لكن في اللعان في تكرار، يعني هل اللعان يمين ولا شهادة أيضا من المسائل اللي تكلموا فيها. طبعا الآية فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فقالوا هي شهادة لكن فيها معنى اليمين، فإيمان مقررة، إيمان مقرر أنه هو يقسم، لأن سيأتي في الحديث أنه يقسم بالله أقسم بالله كذا وكذا، فهي أيمان وفيها الشهادة، أو هي شهادة فيها اليمين. قالوا أيضا أيمان اللعان من المسائل التي المدعي يحلف فيها، مع أن القاعدة أن الإيه البينة على من ادعى، يعني يأتي بالبينة، هنا فيش بينة، فهنا بنحلف يعني المدعي والمدعى عليه بيحلفه. من الشروط كذلك أو مما قال الفقهاء أنهم يتلاعنان وهو واقف، يعني يقف ويتلاعن ويكرر الألفاظ، يعني لا يقول أشهد بالله أني صادق فيما رميت به زوجتي من الزنا ويشير إليها أو يذكرها باسمها، يقول أشهد بالله أني صادق أو أنه صادق فيما رمى به زوجته فلانة من الزنا، ويكرر ذلك أربع مرات، ويكرر ذلك أربع مرات، ثم يوقفه الإمام، يعني يوقفه من الكلام، يخلوش يقول اليمين الخامس، ويجعل واحدا يضع يده على فيه ويعظه، يقول له اتق الله فهذه الموجبة، وإن يعني عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني إذا كنت هتجلد لأن هذا بحكم القذف، لأن لا يقع التلاعن إذا المرأة اعترفت، يعني هو لو ذهب إلى القاضي وقال أن زوجته زنت فلما جاء به أقرت، هل يكون هناك تلاعن؟ لا، خلاص سيقوم عليه حد، لكن هنا سيقوم عليه حد الزنا، لكن هنا هو اتهمها بالزنا وهي أنكرت، يبقى هنا إيه أحدهما كاذب لا شك، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدكما كاذب فهل منكما من تائب، لأن مش ممكن طبعا يكون الاثنين صادقين ومش ممكن يكون الاثنين إيه كذابين. ثم بعد ذلك إذا وعظه أمر الرجل أن يرفع يده من على فيه ويمر باليمين الخامس، فيقول اليمين الخامس لعنة الله عليه إن كان من الإيه الكاذبين. ثم تقوم المرأة وتشهد أربع شهادات بالله، أي تقول أقسم بالله أن زوج فلان كاذب فيما رماني به من الزنا، ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها، برضك يأمر الوالي امرأة أن تضع يدها على فيها ثم يعني يعظها ويقول لها اتق الله فهذه الموجبة، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن وجد عندها إصرار على أن تقسم اليمين الخامس فيرفع أو ترفع يدها عنها وتقسم بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن حدث ذلك وجب التفريق بينهما، واختلف أهل العلم متى يقع التفريق، فقال بعضهم يقع من مجرد القذف، وهذا قول ضعيف، يعني مجرد أن يقذف الزوجة بالزنا أن يقع تفريق لا، وقال بعضهم يقع بعد انتهاء الأيمان، يعني مجرد أن ده يحلف الأيمان بتاعته وهي تحلف الأيمان بتاعتها خلاص لا سبيل له عليها، كما سيأتي في الحديث لا سبيل لك عليها. والقول الثالث يقول أنه يقع بعد الأيمان وتفريق الحاكم، لأنه في الرواية ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا التفريق كان هو إتمام، لما نقول ففرق رسول الله بينهما هل هو إتمام للتفريق ولا هو بيان لوقوع التفريق، يعني لو قلنا أنه بيان لوقوع التفريق يبقى التفريق ثبت بعد التلاعن مباشرة، أو هو إتمام لي، يبقى لا يكون التفريق إلا بعد أن يفرق بينهما الحاكم، يعني يقول له لا سبيل لك عليها أو فارقها. وهذا التفريق على التأبيد، يعني يفارقها تفريقا مؤبدا حتى لو نكح الزوجة غيره، ما فيش إنها ترجع له تاني، لأن هنا إيه جرت السنة في المتلاعنين أنهما لا يجتمعان. يبقى لا سبيل له عليها أبدا، وبداوت من إحدى الأسباب التي تحرم به المرأة على الرجل تحريما مؤبدا. لكن هل يعني ذلك أنها تأخذ حكم المحرمات من النساء؟ كمثل أمه وأخته، دي محرمة تحريم مؤبد، يجوز أن يجلس معها ويجوز أن يكلمها وأن يخلو بها وأن يسافر بها. أقول لك لا، هذه محرمة تحريما مؤبدا مع وجوب الفرقة بينهما، فلا يجوز لها أن تظهر أمامه بحجة أنها إيه محرمة. زي أم وأخت، لا هي محرمة نعم، لكن مع ذلك لا يجوز لها أو لا يجوز له أن ينظر إليها ولا أن يخلو بها ولا أن يسافر بها ولا يكون محرما لها ولا تبنى عليها هذه الأحكام. يبقى دوت يفرق بينهما، وهذا التفريق تفريق مؤبد. طيب ماذا نفعل في مهرها؟ المهر الذي عليه له لها، هل يدفع المهر أم لا؟ إن كان بعد الدخول فإنه يجب عليه أن يعطيها المهر بما استحل من فرجها، وقد سيأتي في الحديث معنى الكلام إنك إن كنت كاذب، إن كنت صادقا فيما رأيت بها فقد أخذته بما استحللت من فرجها، يعني حل لها المهر بما استحل من الفرج. وإن كنت كاذبا فأنت أبعد عن ذلك، يعني تبقى كذاب وكمان ما تدفعش المهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها المهر. لكن العلماء قالوا لو كان اللعان قبل الدخول، لو كان اللعان قبل الدخول، هل يوجب لها ذلك أنها تأخذ نصف المهر؟ في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول لا شيء لها لأنه لم يستحل منها شيئا، وهذا ليس طلاق إنما هو فسخ، فليس طلاق إنما أعطيناها المهر بعد الدخول لاستحلال الفرج، إنما قبل الدخول ما فيش هنا طلاق إنما هو فسخ. والقول الثاني يعني بيجرى على القاعدة أن المرأة إذا طلقت، لأن في بعض الروايات هنا فطلقها ثلاثا، وهل إيقاع الطلاق هذا أنه لازم يطلقها؟ هذه مشكلة، يعني هو بعد التلاعن سمعنا عمر إلى إيه قال هي فطلقها ثلاثا قبل أن يأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجب على الملاعن حتى يتم التفريق أن يطلق؟ لا، لأن النبي لم يأمره بهذا، لأن هو من صولة الغضب والشدة يظن أنه لسه فيه باقي أنه ممكن يعيش معها تعاني، فقال يا طلق ثلاثا. حتى إيقاع الثلاث بعد تكلموا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقره، مع أنه السنة أنه لا يوقع الثلاث، السنة الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. فهل هذا فيه دليل على أنه ممكن الواحد يوقع الثلاث أنه هو فطلقها ثلاثا؟ بعض الفقهاء استدلوا بهذا على جواز، أنه ليس لا نقول أنه بدعة، بل هو على جواز إيقاع الثلاث في الطلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره ما انكرش عليه. لكن الجواب على هذا الكلام، أولا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بهذا لأن الفراق قد تم، فهو بقى طلق مرة طلق ثلاثة ما طلقش خالص، هو الفراق تم بالإيه؟ باللعان. ثانيا أنه طلاقه الثلاث دي كانت في حالة صولة غضب، وهو ظن ان هو ان ممكن يكون لها رجعة تاني، فأحب يعني يثبت ان هو لا يمكن ان يراجعها، فقال طالق هي يعني فطلقها ثلاثا. لكن يعني الاحكام
هل يجوز إيقاع الثلاث أم لا، تأتي في إيه؟ في نصوص أخرى.
شك،
لا، ما هو هو كده رماها يعني. إذا أصل هو القاضي مش يعني لا يرميها بالزنا، لكن لو رماها مثل بأنها كان بيكلم راجل، هذا لا يقع بينهم امتلاع. أو رماها بشيء دون الزنا يعني لا يقع امتلاع. الرمي لا يكون إلا في الإيه؟ مثلا الرمي لا يكون إلا التلاعن، يعني لا يكون إلا رمي. أما الحاجات التانية فيها تعزير، هو الزوجة يعزرها أو هو زعيم يطلقها. لكن هنا أصل هنا بقى في تهمة، خصوصا إذا كان في حمل، هل الحمل يثبت ولا ما يثبتش؟ ممكن ينفيه، إذا نفاه يبقى إيه لا يثبت، لكن ما نفاهوش، هو رماها بالزنا فقط ولم ينفي الحمل. العلماء يقولون طبعا إذا لم ينفي الحمل خلاص ثبت له الحمل، لأنه هو أقر الحمل بتاعه. لكن إن نفى الحمل فإذا أتت بالحمل قبل 6 أشهر من وقت أن رماها به فأكيد الحمل ده له، لأن أقل مدة الحمل 6 شهور. فلو هو رماها وراحت ولدت بعد 5 شهور يبقى الحمل كان من الزنا بعيد، لأن أقل مدة 6 شهور، يبقى أكيد الحمل ده كان إيه؟ كان له. يبقى إذا جاءت بالحمل قبل 6 أشهر يبقى حتى لو نفاه لا يثبت الإيه؟ لا يثبت النفي. لكن لو رماها وجاءت بالحمل بعد 6 أشهر يقول العلماء إن كان قد استبرأها، يعني قبل ما يربيها بالزنا حصل إن هي إن هي حاضت ولم يجامعها ثم جاءت بالحمل يبقى هنا من الزنا، يبقى هذا من الزنا بعد 6 أشهر. لكن هو قبلها فيها حيض وهو لم يجامعها بعد ايه هذا الحيض، ما كانش فيه حمل. لما وقع الزنا ما كانش فيه جماع بينه وبينها، هو قد استبرأها بالايه بالحيض. وان كان لم يستبرئها يعني هو مجامعها وجاء اللعان وجاء الحمل بعد 6 أشهر ففي احتمال ان يكون منه وان يكون من ايه من الزنا، ففي هذه الحالة لا ينفى عنه الحمل إلا إذا نفى، إلا إذا نفى الحمل. أما لو سكت فقط يبقى هو إيه راضي بهذا الحمل ويكون الحمل له، لأن الأصل أن الولد الإيه للفرش. هذا يعني على هذا التفصيل. هي قالوا هي يعني شيء من التنويع، لكن قد يكون له معنى آخر. من تاب تاب الله عليه، لكن هو العلماء قالوا إذا حصل التلاعن لا يجوز لأحد أن يرميها بالزنا، لأن هنا دلوقتي هي بريئة. هل يستطيع أحد دلوقتي أن يتهمها أنها زانية؟ لا، حتى لو جاءت بجنين شبيه بالزاني اللي هو اتهم بها، لأن طبعا الأحكام بتثبت بالبينات ولا فيش بينة، لكن فيه تلاعن فبنفرق عشان لا يمكن المتلاعنين هم يجتمعان، لأن اللعنة طرد، كلمة اللعنة أصلا طرد، فهو كأنه طردها وهي طردته، ولعنة الله يعني طرد من رحمة الله، فلا يمكن أن يجتمعوا. لكن في الوقت نفسه ما فيش ما يثبت أنها زانية، لأنها لم تقر، وإلا لو أقرت لأقمنا عليها حد الزنا، فلا يجوز لأحد أن يتهمها بالزنا، ولو رماها أحد بالزنا
فإنه يحد حد القذف، ولا يرمى ولدها كذلك بالزنا، يعني أن أم غزانية يعني لو فعل ذلك أيضا إيه يحد. لكن هو في الحال بس إذا نفى الولد، وإذا على التفصيل إحنا قلناه، ففي هذه الحالة لا ينسب له الولد ولكن ينسب لأمه، وتبقى ملوش عصبة لأنه ملوش أب، لأن الشرع لا 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 يعتدي بماء الزنا، ويبقى التوارث بينه وبين أمه، أو يعني اللي هو الرحم من جهة أمه، فالأم ترثه إذا مات الولد، الأم ترث المال كله منه، ولأنها تأخذ نصبها بالفرض والباقي بالإيه بالرد فرضا ورد، وهو يرث أمه، ويعني ملوش طبعا عصرة من جهة أبيه ونحو ذلك يعني. مع الزوج لعنة الله ومع الثاني غضب الله. أيوة ليه هنا ما قلت ما هو قد يكون الاثنين بمعنى واحد، وقد يكون هناك معنى بلاغي، طبعا ما لا أدري يعني، قد يكون هناك في معنى بلاغي في التفريق بين ليه هنا اللعن وليه هنا الغضب. الزاني جاء اعترف ان هي زنت معاه، يقام عليه الحد هو، وبعدين جيت الزاني قال انا زنت بيها، يعني هو اعترف انه زنى فنقيم عليه حد الزنا، لكن لا نقيم عليها هي. يعني لو جاء الزاني طبعا لما جاء ماعز وقال النبي عليه الصلاة والسلام انا زنيت وطهرني، ما قالوش فين الزانيين، يعني اذا جاء الزاني يقر على نفسه بالزنا هنقيم عليه حد الزنا، مع انه معروف في زاني يبقى في زانية زنى بها، لكن طالما ان الزانية لم تأتي ولم تقر وليس هناك في شهود ولا بينات، يبقى نقيم الحد على من اقر او من اقيمت عليه البينة. فهي دلوقتي تلاعنت، فلو جاء الزاني وقال فعلا انا زنيت مع فلانة ديت يبقى هو زاني لانه اقر على نفسه بالزنا يقام عليه الزنا، لكن هل هي اقرت؟ لا ما اقرتش. هل في بينة؟ هل هو جاب شهود على الكلام دوت؟ اي يثبتوا زناها؟ ما فيش شهود على هذا الكلام، يبقى لا نستطيع ان احنا نحكم عليها بالزنا. النفاة وجاءت به قبل ستة أشهر، يعني قلت قبل ستة أشهر حتى لو نفاه يثبت له، لأن لا يمكن الحمل يكون خمس شهور، لكن بعد ستة أشهر إن كان قد استبرأها، إن كان قد استبرأها وبعدين جاءت بولد وهو أي من ملعنة، أي لا لعلها دي ما نجعويها، وضعتي وضعتي بيجي يتهم ان زوجتي زوجته زنت في الوقت الفلاني، الله اعلم بقى قبل كده مش هنقعد نقول يمكن يمكن، لا يمكن دي بقى هنتهم الخلق كله، لا هو دلوقتي في قضيه معينه محدده بتاريخ والقاضي بيساله طب الموضوع ده حصل امتى، هو من مسائل القضاء بتبقى غير مسائل الفتاوى، القاضي بيقعد يدقق في المساله ويشوف الشهود دول بيقولوا ايه، وهل اقول الشهود متطابقه ولا مش متطابقه، يعني ساعات بيبقى في جرائم وتصعب لنا براءه لان الشهود اقوالهم مش متطابقه، ويبقى القاضي هنا معذور، لكن دلوقتي هو ده من يوم ما لاعن او في التاريخ اللي قال ان هي زنت في اليوم الفلاني فجاءت بالولد قبل ستة اشهر، يبقى واضح ان الحمل موجود قبل الزنا، يبقى هو يعني سواء نفع او ما نفعوش يبقى يثبت له. طيب نسمع بقى الحديث، خلينا واحده واحده كده بقى نمشي معاه. يقول ان عويمر العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له ارايت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسلي عن ذلك يا عاصم. طبعا لو أن الرجل وجد مع امرأته رجلا وقتله فعلا يبقى ما الحكم؟ هل يقتل به أم لا يقتل به؟ العلماء يقولون أو ما ذهب إليه الجمهور إنه إذا جاء بشهود فإنه لا يقتل به، لأنه ما يجيش واحد يقتل واحد يقول أخذ شفته بيزني مع فلانة أو مع امراته أو نحو ذلك، يبقى لازم يكون في شهود يثبتوا أنه فعلا حصل زنا، لكن إن لم يأتي بالشهود يبقى إيه؟ يبقى قتل ظلما، يبقى يقتل به. لكن إذا كان فعلا قد يكون فيه زنا فعلا ما قدرش يجيب بالشهود وقتله، يبقى ده يقام عليه قصص في الدنيا، لكن عند الله عز وجل يوم القيامة يعني بينه وبين الله لا شيء عليه، لأنه هو الإنسان لا يتحمل مثل هذا إذا رأى هذا مع أهله، فإذا قتل يبقى بينه وبين الله لا شيء، لكن في القصاص الدنيا يبقى لا نقيم عليه القصاص إذا أتى بأربع شهود، وإذا لم يأتي بالشهود فيقام عليه القصاص. طبعا ذهب عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. هل معنى ذلك أن أي مسائل تكره أو تعاب؟ لا، مسائل مثل هذه اللي فيها تعرض بالأعراض وممكن تفتح مجال للناس تتكلم، يعني مثل هذه الأمور يعني الستر فيها وعدم الخوض فيها هو الأولى، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يتعلم الشريعة وأحكام الشريعة أو يسأل في المسائل التي يعني يحتاج إليها الناس أو يتعلمها أو نحو ذلك، فليس كل المسائل معابة، ولكن المسائل التي قد يعني تسبب يعني بين الناس سوء ظن أو وقوع في الأعراض أو نحو هذا. يعني حتى كبر على عاصم، النبي عليه الصلاة والسلام كره وعاب المسائل حتى كبر عليه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لو لم تأتيني بخير، يعني أنت وقعتني في مشكلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلتني أسأل في السؤال ما كانش المفروض أنا إيه أسأل عنه، قال لم تأتيني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألتني. برضك الثاني قال لك لا لازم أروح إيه أسأل. فأقبل عمير حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلون أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. يعني نزل فيك يعني الايه الآية اللي احنا ذكرناها والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم من آخر الآية. وهل الآية كان سبب نزولها قصة عويمر فعلا أم قصة هلال ابن أمية، لأنه أيضا لاعن زوجته؟ في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول ظاهر الآية أو ظاهر الكلام هنا قد نزل فيك وفي صاحبتك، يعني الآية نزلت فيك، وبعضهم يقول لا هي نزلت في هلال، لأن النص برضه نص صريح أن نزلت فيه، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام نزل فيك وفي صاحبتك، لأن ما أي آية نزلت في شخص فهي نزلت في المسلمين جميعا، أي في شأنك وفي شأن صاحبتك، فكونه نزلت في هلال لا ينفي أن يكون الحكم، لأن وجود الحكم على الكل، فليس المقصود أنها نزلت هو سبب النزول، ولكن هو داخل فيها. وبعضهم يقول لعل الآية نزلت فيهما معا، وكانت القضية التي اتهم فيها عويمر زوجته وهلال زوجته كانت قريبة من بعض، يعني ده اتهم النبي عليه السلام عاب المسائل، وبعدين في الوقت دوت على ما عاصم رجع عويمر قاله، وبعدين هلال في الوقت ده كان هلال ابن أمية أو ابن أبي أمية جاء النبي عليه السلام واتهم زوجته أيضا في شريك ابن سحماء، فنزلت الآية في مجموع الايه في مجموع الاثنين.
قال فاذهب فأتي بها، زي ما قلنا يبقى هذا يدل على أن التلاعن يكون أمام القاضي، وأن المرأة لابد أن تأتي هي الأخرى، يكون الزوج والزوجة موجودين أمامه. قال سأل فتلاعن وأنا مع الناس، لماذا دليل على أن التلاعن يكون بين الناس يقص في الخفاء. وقال أهل العلم أقلهم أربعة، يعني يكون موجودين من الشهود في التلاعن أقلهم أربعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالشرط الحمناء عند القاضي يعني. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمزقته وظن إن فيه إمساك، عشان كده طلق، لكن هو أصلا ما فيش إيه، هو مغرض التلاعن ما فيش إمساك. فطلق ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين. هل سنة المتلاعنين الطلاق ولا سنة المتلاعنين التفريق؟ التفريق. المقصود هنا فكان سنة المتلاعنين يعني التفريق بين المتلاعنين بحيث أنهما لا يجتمعان أبدا. الحديث الثاني أو الرواية الثانية وأدرج في الحديث قولا. أدرج يعني إيه؟ أدخل من كلامه، لأن الإدراج وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فضله، ولكن الراوي أدرج من كلامه. يقول وكان فراقه إياها بعد سنة، يعني الراوي بيقول أن فراق عويمر العجلاني من زوجته كان الفراق سنة في المتلاعنين، يعني الهدي في المتلاعنين أنه حصل تلاعن يبقى يحدث بعده الايه الفراق مباشرة. قال اسمع سنة التفريق، لا التفريق ده من الحديث مش من الآية. يعني قد يكون الله أعلم. قال سهل فكانت حاملا، زاد فيه وكانت حاملا، فكان ابنها يدعى إلى أمه، قال فلان ابن فلانة، يعني يدعى إلى أبيه. ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. قال وحدثنا محمد بن رافع، قلنا الحديث ما فيش أظن جديد. فتلاعنا في المسجد، يبقى في غلظ في العدد الناس موجودين وفي مكان ظاهر في المسجد. وبعض العلماء يقول هذا يكون بعد العصر، يعني لا يشترط، المهم يكون في حضور الناس. وقال وأنا شايف فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره صلى الله عليه وسلم، فقال ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه السلام ذاكم التفريق بين كل متلاعنين. طب الحديث اللي بعده بقى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي الحديث، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب يعني بن الزبير، أيفرق بينهما؟ يعني سعيد بن جبير واحد سأله هم لما بعد ما يتلعنوا يفرق بينهم ولا بيرضوا يعيشوا مع بعض؟ قال فما دريت ما أقول، يعني ما عرفش جواب، لم يدري ما يقول. طبعا مش عيب الإنسان مهما كان في درجة في العلم، سعيد بن جبير هو من هو من كبار التابعين وتلميذ ابن عباس وابن عمر، وأوقف ابن عباس عند كل آية في كتاب الله يسأله عنها. لكن قد يغيب، يعني كما قال الإمام أحمد ما من عالم إلا وغابت عنه سنة، فقد يغيب عنه بعض الأحكام، لكن لا مانع أنه يذهب فيسأل، ولذلك هذا ما فعله. قال فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، راح إلى مكة يسأل ابن عمر، فقلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل، يعني ايه نايم نوم القيلولة اللي يقوم في وسط النهار، فسمع صوتي، عبد الله بن عمر سمع صوت سعيد بن جبير لعله كان في بداية النوم او في نهاية نومه، قال ابن جبير، يعني استفهام اللي بيتكلم ده ابن جبير، قلت نعم. قال ادخل، فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، يعني جاي وقت الظهر ووقت الظهيرة، وفي مكة طبعا تعرفين الشمس شكلها ايه، يعني مش معقول العملية جاي يهزر، يعني أكيد في مهمة خطيرة أو سؤال شنيع خطير احتاج أن يسأل عنه. فدخلت فإذا هو مفترش برزعة متوسل وسادة حشو هليف. قلت أبا عبد الرحمن المتلعنان أي فرق بينهما؟ قال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، يبقى يوجب الإيه؟ يوجب حد القذف، وإن سكت على مثل ذلك، يعني مش هيقدر يسقط وهو شايف الأمر كذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجيبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني الرجل الذي سأل السؤال إذا به يرجع إلى أهله فيجد المشكلة اللي هو بيسأل عنها وقعت في أهله. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه. النبي عليه السلام يعني يقول له خد بالك، يعني ده عرض، ما تتكلمش على مراتك كده، ما تتكلمش على الناس، واعترف انك انت قذفتها ظلما، وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره، يعني ندخل لك 80 جلده احسن ما تخش جهنم والعياذ بالله. فالرجل قال له إيه، لا والله ما كذبت عليه يا رسول الله. ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. قالت لا، والذي بعثك بالحق انه لكاذب، يعني اللي هو عايز شكله قلنا يكون بين الزوجين، ويكون هو بيتهمها وهي بتنفي التهمة، لكن لو أقرب بالتهمة خلاص انتهى الأمر. فهنا بقى فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم أتى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما يعني بين لهم حكم التلاعن، ولا فرق بينهما يبقى ما يقعش التفريق الا بعد الايه، فراق القاضي، هذا الخلاف اللي احنا ذكرناه في الاوخاص. يعني ثم فرق بينهم، يعني هل الفراق تم ولا ما تمش؟ يبقى هنا ثم فرق بينهما عمليا بقى، لكن الفراق شرعا وحكما حدث بمجرد الايه، التلاعن. أظن في حديث أنا مش فاكر. لا، حتى لو تاب ما يرجعوش، يعني لا سبيل لك عليه أبدا على طول. حتى لو تاب وجي قال أنا كنت كذاب وهي ما حصلش حاجة، طبعا في هذه الحالة ايه حد القذف وقد برئت، لكن ما يحصلش بينهم تراجع، ما حصل تلاعب. طب ايه امتنعت؟ لو امتنعت عن الحلف، الجمهور يقولون هذا دليل على انها وقعت في الزنا، فيقام عليها حد الزنا. واما الحنفية قالوا لا، تحبس حتى تقر أو تحلف، وده رأي كويس، لأن مجرد امتناعها برضك ما يعني طبعا كلام الجمهور كلام برضك قوي، لأن هو اعتبروا الأيمان الزوج مع نقولها في حكم الإيه، إثبات البينة الشهادة، لأن الشهادة يعني مثلا المفروض 2 يشهدوا، انا ما فيش الا الزوج، فالزوج بس اللي شهد، لكن قوى هذا الشهادة إيه؟ نقول الزوجة، فكان النقول مقام الشهادة الثاني في إثبات الحكم فيقام عليها الحد. إنما الحنفية هم قالوا لا، ما نقومش عليها الحد، طبعا الحد محتاج إلى 4 شهود، وإن هي ما اعترفتش بالزنا وما فيش شهود، فهي تحبس حتى إن هي توافق على أنها تحلف، ما فيش حاجة إذا كانت الصديقة إيه اللي منحها من أنها تحلف، أو أنها تقر أنها زنت فيقوم عليها حد الزنا وتحلف ويحكم عليها بالبراءة. حكم إيه؟ لا ما فيش هنا ظلماته، لها أن تختلع منه خلاص، ما فيش هنا حكم، لأن هنا لا يخشى من إذا يعني ليه للرجل إذا هو اللي رامى عشان الأنساب، يعني مسألة النسب، يعني قد تأتيه بنسب، قد تأتيه بحمل ونحو ذلك. الحديث الرواية اللي بعديه، وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدري ما أقول، فأتيت عبد الله بن عمر فقلت رأيت المتلاعنين يفرق بينهما، ثم ذكر بمثل حديث ابن نمير. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدهما كاذب لا سبيل لك عليه. هذا اللي بنقول عليه أنه لا يمكن أن يرجع حتى لو كذب نفسه، لا سبيل له عليه. قال يا رسول الله مالي، يعني المهر بتاعي اللي دفعته له. قال لا مال لك، ملكش المهر، يعني عايز يسترد المهر يعني. قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. يعني إذا كنت صادق يبقى هي تأخذ المهر بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذب يبقى مش معقولة طبعا تكذب وتأخذ المال. قال زهير في رواية حدثنا سفيان عن عمرو سمع سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكما تائب. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب سمع سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مسنة وابن بشار واللفظ المسمعي وابن المسنة قالوا حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكر ذلك لعبد الله بن عمر، يعني ده سبب أنه ذكر قصة سعيد بن جبير في زمن مصعب بن عمير، لأنه يقول لم يفرق المصعب بين المتلاعنين. قال سعيد فذكر ذلك عبد الله بن عمر قال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، يعني بيقول أن التصرف مصعب بن الزبير غير صحيح، وأن إذا حصل تلاعن يحدث التفريق. الحديث اللي بعده وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك الحديث وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك نافع ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه. قال نعم. مين قال نعم؟ الإمام مالك. قال قلت لمالك حدثك نافع، مش احنا قلنا الإمام مالك كان مذهبه الناس تقرا عليه فيقول له حدثك فلان عن فلان كذا كذا كذا. قال نعم. يبقى ايه؟ اقر الرواية. وهل يشترط ان عشان تثبت الرواية ان يقول نعم؟ نقول لا، لو سكت برضك ثبت الايه؟ ثبت الاتصال. هذا الامام مالك كان يجعل التلاميذ هم الذين يقرؤون عليه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو سامة الحديث وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الانصار وامرأته وفرق بينهم. وحدثناه محمد المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. الحديث اللي بعده: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: إن ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجل فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله عز وجل ودعا الله عز وجل يبين حكم المسألة، لأن المسألة كده إيه يعني الرجل يعني أفلها من كل نحو، لو قتل هيتقتل، ولو تكلم هيتجلد، لو سكت مش هيستحمل، سكت على غيظ، فإيه المخرج؟ اللهم افتح يعني اجعل في ذلك مخرجا. فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذه الآيات: فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، فأبت فلعن. يعني هي المرأة تلكأت، ها ما كانتش عايزة تلاعن، لكن في بعض الروايات أنها قالت: لا أفضح قومي سائر، لا أفضح قومي سائر اليوم، فأقدمت على الإيه؟ على اللعن. فأبت فلعنت، فلما أدبر قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. الجعد يعني قد يكون الجعد في الشعر، وهو انكسار في الشعر، غير طبعا الشعر اللي ايه الملفوف كتير بس ما يقال له قطط، لكن قد يكون الجعد في الجسد، يعني جسمه ايه مكنز لحم يعني، ولعل هذا هو المقصود هنا. يقول: لعلها تجيء به أسود جعدا، وهذا على يعني على الصورة القبيحة، ها يعني كأني يعني فيما يشير إلى وقوع الزنا، لكن لا يقام الحد بمثل هذا، يعني الحدود لا تقام إلا بالبينات والإثباتات، يعني حتى لو جاءت بالولد في شبيه بمن رميت به، ها أيضا لا نحكم عليها بحكم الزنا، ولكن ينسب إليها الولد إلى آخره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس عن الحديث، وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو. الحديث اللي بعده: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد قال: سألت أنس بن مالك وألا أرى أن عنده منه علما، يعني أعتقد أو أظن أو نحو ذلك، فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحمة. يعني قصة تاني بقى، هلال ابن أمية هنا كان ايه عويمر العجلاني، هنا بقى اتهمها كمان وجاب مين الايه المتهم معها، فقال: بشريك ابن سحمة، وكان اخ البراء ابن مالك لأمه، وكان اول رجل لاعن في الإسلام. لكن ده اللي بيقولوا بأن الآية نزلت إيه، لكن لا يلزم، يعني لا يلزم أنه أول من لاعن أن يكون الآية نزلت إيه بسبب، زي ما قلنا ممكن يكون القصتين متقاربتين، وده سأل وده سأل فنزلت الآية، فده كان لاعن الأول على ما التاني راح سأل عاصم وغير النبي عليه السلام، قال له بس نزلت الآية فيه وفي صاحبتك. خلاص بقى شيخ محمد ده شغلك ليه؟ قال: فلاعنها
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها، بعدما حصل لعان الفرات قال أبصروا يعني انتظروا وشوفوا الوضع ايه. فإن جاءت به أبيض صابطا، يعني البشرة بيضة والشعر صابط اللي هو المسترسل زي شعر الأعاجم، قضيء العينين فهو لهلال ابن أمية. قضيء العينين يعني فيها صغر أو فيها احمرار أو فيها يعني العماص يعني. وإن جاءت به أكحل، أكحل العينين هو بيظهر الرموش كثيرة وبحيث أن يظن الإنسان أنه هيكح، هذا معنى أكحل. جعدا زي ما قلنا مكتنز اللحم، أو قد يكون هنا الجعد اللي هو في الشعر بقى لأن الأبلية كان صابط، قد يكون الجعد هنا جعودا تكسر في الشعر، يعني هو الشعر مسترسل لكن ولا هو الشعر الملفوف اللي هو القطط، لكن الشعر العالي اللي هو الجعد. خمش الساقين يعني دقيق الساقين فهو لشريك ابن سحماء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين من قوانين التوارث ما يسموه ايه الوراثة القافة نعم، ان هو اذا جاء بالشكل الاولاني بالوصف الاولاني فهو لهلال ابن اميه، وان جاءت على الوصف الثاني يبقى لليه لشريك ابن سحماء. قال فانبئت انها جاءت به اكحل جعدا خمش السقي، يعني جاءت على الصفة الايه المقروهة ولكن مع ذلك هل يقام عليها الحد؟ لا، زي ما الاخ هنا كان بيسأل يعني لا يقام عليها الحد بمجرد هذه، لان هذه ليست ايه بينة معتبرة، ليست بينة معتبرة زوجها يعني. لا الاحكام مالهاش دخل الاحكام، يعني قد يكون بينه وبين الله وابنه، لكن هو لو هو ما نفاهوش يبقى لو نفاه يبقى على التفصيل احنا قلنا، لو نفاه يبقى على التفصيل، ما نفاهوش ينسب له، لو ما نفاهوش ينسب له، لان كان في امكانه ان ينفي وما نفاش يبقى هو مقر، والاصل ان الولد للفراش. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصريان، ولفظ ابن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن علي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا يعني لعله يعني ضعيف أو هزيل اللحم قليل اللحم صبت الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عنده أهله خدلا، يقول هنا خدلا يعني ينطلق الساقين آدم يعني أسمر اللون كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، يعني وضح لنا إيه حكم المسألة، فوضعت شبيها بالرجل الذي لعله اللهم بين يعني بعد اللعان، يعني بين الولد شبيه لمين فيهم. قالت فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ يعني طبعا هي القصة شبيهة بالقصص اللي فاتت، إن برضك الرجل جاي واتهم زوجته برجل آخر وإن جاءت بالوصف المكروه الوصف الذي يشعر بأنها وقعت في الزنا، لكن لا نحكم عليها هذا بينها وبين الله، يعني العقوبة ما تنتهيش في الدنيا، يعني العقوبات في الآخرة، لكن في الدنيا يعني حكم القاضي بيحكم بالإيه بالبينات،
دي مسألة مهمة في القضاء، وذلك القاضي قد يحكم الإنسان وقد يحكم الإنسان على غير الحق لكن بما ظهر له من البينة. هل هو كده يبقى ظالم؟ لا، مش ظالم، البينة هي ظهرت له هكذا. انتوا أظن سمعتوا الشيخ محمد الحسان لما كان قال اتحكم عليه، يقول لك ان واحد منصور يعني قاضي كبير يعني مستشار، وكان في رجل قاتل او متهم بالقتل يعني، وكل الشواهد والبينات ان الرجل اللي في القفص دوت هو اللي قاتل. فهو كان الشيخ محمد بيساله يعني اعجب قصه او اعجب حكم يعني حكمت فيها واعجب قضيه قضيت فيها يعني، فقال يعني كل البينات خلاص، والمجلس القضاء كتب الورقة ان فلان يحكم عليه بالإعدام. فأجاب المجلس واجتمع أهل القاتل واجتمع المحامين والقضاء هيقرأ الحكم يعني، تعرف بيبقى ناس كتير موجودين. فجي قرر وقال الديباجة الأولانية وحكمت المحكمة على فلان الفلان، فده ما يقول بالإعدام، قال بالبراءة. والناس هاصت وزغرته وما قدرش يرجع في الكلمة خلاص. ده نعم. فبيقول لك لولا ان هم يعني عارفين ثقتي بكده كانوا قالوا ان في رشوه او حاجه زي كده. فخلاص بيقول لك بعد 13 يوم مسكوا القاتل الحقيقي. يعني الراجل كان يبدو انه كان صادق يعني وعنده اخلاص واحسن لجوء الى الله عز وجل. فبعد ما حصل اللي حصل اتقبض على القاتل الحقيقي اللي هو قاتل كان. فالمهم المقصد ايه؟ ان القاضي بيحكم بالبينات، يعني ده مش قاتل اهو، لكن هم كانوا شايفين انه يعدم القتل الحكم عليه. طيب فبيسأل ابن عباس بقى، هي ديت التي قال فيها النبي عليه السلام لو رجمت احدا بغير بينة رجمت هذه ليه بغير بينة؟ لان جاء بالولد شبيه بالزاني اللي هو متهم فيه، لكن ما فيش بينة برضه، يعني دي لوحدها ما تبقاش بينة، يعني دي بنسميها ايه؟ شبهة او لوسة، لكن ما هيش بينة. فهو الرجل بيقول له هو دوت او هي دي المرأة اللي قال فيها النبي عليه السلام لو رجمت احد بغير بينة رجمت، قال له لا تلك امرأة. قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر او تظهر في الاسلام السوء، يعني امرأة كانت معروفة سيئة السمع بين الناس، والناس حاسين كده سيئة السمع، لكن لم يثبت عليها شيء من كثرة ما يعني ساءت سمعتها. النبي كان بيقول ايه؟ لو رجمت احد بغير بينة رجمت هذه، فهذا دليل على انه لا يعاقب احد بالبينة الا بالبينة، لا يعاقب احد الا بالبينة مهما كثر حوله الكلام. يقول لك مش عارف الرئاسة الفلانية هي مش عارف تعمل ايه وتروح فين وتعمل ايه وكلام كثير قد يقول، لكن انا طبعا لا يجوز احد ان يتكلم في ارض احد بمجرد ان سمع، او يقول لك فضايح مش بتقع بينهم او نحو، الا ما تثبت البينات، ها فلا نتهم الا بالبينه. وهذا طبعا من ايه؟ من يعني شفافيه الاسلام، يعني لو كل واحد اتهم الثاني يبقى الاتهامات مش لهاش نهايه، فلازم البينات لان دي اللي تثبت بها العقوبات تثبت بها الحقوق. نعم. ليه؟ لا لو عرض بالقذف برضك يعاقب ياخذ حكم القذف، لان لا يجوز له ان يعرض ولو بالقذف لقول الله عز وجل. ها يعني هو الناس بيتكلموا لكن ما حدش راح رماه، لا بنشوف فلانة بتروح في الحته الفلانيه فلان زي ما بنسمع كده، لكن ما حدش قال لفلانة زانيه او فلانة زنت، لأنه لو رماها بغير الزنا ما بيخش حكم القذف، القذف يكون في حكم الزنا، لكن هو يعني احنا شاكين فيها دي مش عارف شفناها في المكان الفلاني، تمام مكان مثلا يوهم الشك او نحو ذلك، لكن هل ثبتت بينه ما ثبتش بينه؟ وهل هذا لوحده يبقى قذف؟ لا، لكن لو عرض بالكلام بما يفهم منه انها زانيه يبقى ده برضه ايه؟ قام في حكم الزنا، لأن قوم سيدة مريم لم يرموها مباشرة، وأنه قال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، وقد يعني جاءت في صوت المدح كمان، يعني أبوك كان ما كانش إنسان وحش، وأمك ما كانش امرأة زانية، فكانهم يقولوا لها أنت مطلع على مين، يعني في اتهام بالزنا، فهذا طبعا إيه شيء من القذف، يعني لو عرض بالقذف وفهم من التعريض ما أنها أن 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 أنه يرمي بالزنا فإنه أيضا يقام عليه حد القذف. وعمل له إيه؟ نعم. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر، صح كده ولا أنا عديت حاجة؟ وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى، حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم ابن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليس، وزاد فيه بعد قوله كثير اللحم قال جعدا قططا. جعدا قلنا الجعد اللي هو في كنوزة في لحمي يعني كثير اللحم، وقطط يعني الشعر كثير الجعودة يعني الشديد الجعودة. وحدثنا عمرو الناخر وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا صفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال قال عبد الله بن شداد وذكر المتلاعنان عند ابن عباس، فقال ابن شداد أهما اللذان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها؟ فقال ابن عباس لا، تلك امرأة أعلنت. قال ابن أبي عمر في رواية عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن عباس. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا طبعا أعلنت السوء مش أعلنت الزنا، لو ثبت الزنا يقيم عليه البينة بانت، لكن هنا أعلنت السوء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والله والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، يعني سعد بن عبادة عنده غيرة، فقال له لو واحد شاف مع امرأته يقتله؟ قال له لا. قال له بلى. هل هذا اعتراض على النبي عليه السلام؟ لا، هذا بيبين له أن الواقع سيكون خلاف ذلك وإن كان سيكون عاصيا. يعني النبي عليه السلام بيقول ما يقتلوش، يقول لا مش هيحصل. يعني أنت تقول لواحد يشوف مع امرأته واحد تقول له ما تقتلوش مش هيحصل، هيقتله حتى لو كان فيها معصية. هذا هو المقصود، مش هو بيعترض على حكم النبي عليه السلام، لأن لا يجوز الاعتراض على ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بيخبر ما قد يحدث للإنسان حتى لو كان يعلم الحكم انه عقله يطير في هذه اللحظه سيحدث مثل ما يحدث. حتى هو عبر عن نفسه في الروايات الاخرى انه لو راى ذلك هيضربهم غير مصفح، يعني بحد السيف ولا بعرضه، لا يضربه بعرض السيف ولا سيضربهم بحد السيف. يقول وحدثنا زهير بن حرب، حدثني اسحاق بن عيسى، حدثنا مالك عن صهيب عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. حدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني. ما
من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، أي أن الله يحب لعباده أن يعتذروا عن أعمالهم وأن يتوبوا إليه سبحانه وتعالى. وهذا طبعا في وصف الله عز وجل شخص، هذا من باب الإيه زي ما قلنا، من باب الإخبار وليس من باب الأسماء. يعني لا نقول إن الله عز وجل من أسماء الشخص أو، لكن هذا في باب الإخبار قلنا باب واسع، فيقول ولا شخص أغير من الله. من أجل ذلك لأنه يحب العذر بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، عشان إن الناس تستبشر وتخاف فتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى يقيم عليهم الحجة، حتى يقيم عليهم الحجة سبحانه وتعالى. قال ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة، أي أن الناس يثنون على الله عز وجل بما هو أهله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد مثله، وقال غير مصفح ولم يقل عنه. وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناخب وزهير بن حارب واللفظ بن قتيبة، قالوا حدثنا سفيان بن معين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعة عرق أو نزعه عرق، عسى أن يكون نزعه صح نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. في تعريض؟ أيوة، بس هنا من باب السؤال، ومن باب السؤال هو الرجل اشتبه عليه الأمر، اشتبه عليه الأمر إن زوجته جاءت بولد أسود، ليس تام بيسأل لا ما فيش حد هنا، هو ده بيستفسر، هو لم يتهمها بالزنا، هو بيشكل عليه هذا الأمر إن هو من أين جاء السواد، فالأمر التبس عليه، فجاء يسأل النبي عليه السلام. والرجل إذا يعني حتى لو وقع في نفس الشيء مثل هذا لا يعني لا يوجب عليه حد، والنبي عليه الصلاة والسلام بينوا المسألة، يعني حتى لو كان أحد الزوجين أبيض والثاني أسود وجاء المولود بأحد اللونين مش مشكلة، لو كان الزوجين بيض وجاء بمولود أسود ما فيش مشكلة، لو كان اثنين سود وجاء بأبيض ما فيش مشكلة، يبقى لا يكون هذا محل للتهمة، مجرد أنها تأتي بغلام على غير الوصف. النبي عليه السلام بيّنوا المسألة وخلّه يجاوب على نفسه. طبعا عندك إبل أي حوم، طبعا فيها أورق يعني فيها يعني دخل له لون تاني مخلوط بألوان أخرى، قال نعم. قال منين جه؟ إذا هم كلهم حمر فمن أين جاء هذا؟ قال لعله نزعه عرق، يعني الجد اي حد بقى، يبقى نفس الكلام. فقال وهذا قال كذلك لعله نزعه، فلا تتهم المرأة بمجرد انها جاءت بولد على غير وصف الابوين، فان هذا لا سبيل التهمة، لان الولد للفراش ينسب للفراش، ما له بالتهم ده موضوع اخر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا وقال آخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر الحديث، وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبر ابن أبي زئ جميعا عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عينة، غير أن في حديث معمر فقال يا رسول الله ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، وزاد في آخر حديث ولم يرخص له في الانتفاء منه. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ الحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حم. قال فهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه قال لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق له. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. هذا آخر ما يتعلق كتاب اللعان. وكذا يبقى بقي لنا في هذا المجلد كتاب العتق إن شاء الله يكون حديثنا القادم. لا ما يعني هي ما يعني زي ما تقول ايه يعني ضعيف. يعني احنا عايزين الاقرار انها تقر تقول فعلت كذا, لكن هي تتلثم بكلام تتلعثم بكلام, فهذا لا يؤخذ منه. يعني لازم يكون البينه واضحه. عشان كده حتى هو الحاكم لما جاء عويمر لما جاء ماعز ويعترف على نفسه بالزنا, مع ان هذا اعتراف خلاص واضح, النبي عليه السلام برضك ما يخدش منه على طول, قال له لعلك قبلت, يمكن مش فاهم يعني الزنا, يمكن هو فاهم الزنا واليدام تزنيان والعين تزنيان, فهو فاهم الموضوع كده لعلك قبلت. ممكن يكون الصباح جاي بيقول لهم اقتلوني, هو كده معناه, فممكن يكون مش في وعيه. هل بيه جنون؟ قالوا لا, فشرب خمرة واحد قام شم, ما فيش المسألة مش مجرد واحد يتكلم. فهي يعني هي ما تتلعثم بكلام تتلعثم فيه, فهذه يعني لا يكون إقرار جازم, لا يأخذ منه حكم. والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.